ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند الدرس الثاني ونتكلم فيه عن أركان المواريث وشروطه وأسبابه وموانعه. أركان الإرث، أي حتى طبعا الركن هو جزء الشيء، فالإرث أركانه ثلاثة أشياء. المواريث أركانه ثلاثة أشياء: الأول وهو المورث، الأول وهو المورث، بأن نتحقق من حياة من موته حقيقة أو حكما، أن نتحقق من موت المورث حقيقة أو حكما. ما معنى أننا نتحقق من موته حقيقة؟ أي بالمشاهدة، شفنا مات، أو بالخبر المنقول من فلان مات، إذا كده إيه ثبتت موته حقيقة. أو حكما، أي يصدر حكم باعتباره ميتا، يصدر حكم من القاضي باعتباره ميتا، وذلك مثل المفقود، سان خرج وفقد ولا نعرف له وجودا، ففي هذه الحالة بينتظر ويمهل 4 سنين، ثم بعد ذلك يصدر القاضي حكما بإيه؟ بأنه ميت، ونبتدي نتصرف في أمواله، أو نشوف إذا كان في أموال هو ورثها في الفترة اللي فاتت، يعني إذا كان المفقود دوت أثناء فقده حد من أقاربه مات، فبنورثه وبنحفظ المال. فهذه طبعا هيأتي في آخر الكلام، بس احنا الآن بنتبين في حتة إيه الركن الأولاني، وهو تحقق موت المورث. ومعنى موته حقيقة واضح، وذلك باشتهار موته أو بوجود بينة على موته. ومعنى موته حكما، بأن يحكم بموته وإن لم يعلم ذلك حقيقة، كالمفقود الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا يعلم أحي هو أو ميت، فيرفع أمره إلى القضاء، فإذا حكم القاضي من موته اعتبر ميتا حكما. الركن الثاني وهو الوارث، الوارث وهو من يتصل بالميت بسبب من أسباب الميراث، من يتصل بالميت بسبب من أسباب الميراث. وسنذكر أن أسباب الميراث النسب أو الزوجية أو الولاء، ثلاثة أسباب من أسباب الميراث سيأتي الكلام عليها منفردا، كالقرابة والنكاح، بشرط عدم وجود مانع من استحقاق الإرث. يعني قد يتصل به بسبب، كأن يكون مثلا ابنه، ولكن قد يكون هناك مانع، كأن يكون هذا الابن مثلا ارتد، فإن الردة مانع من الإيه؟ من الإرث، اختلاف الدين، فيبقى فيه هناك موانع. يبقى كل من اتصل إلى الميت بسبب من أسباب الإرث كان هذا ركن من أركان الإيه؟ الإرث. الركن الثالث الموروث، الموروث وهي التركة، التركة التي يتركها الميت، سواء كانت أموال أو حقوق أو منافع، وسواء كانت هذه الأموال عقار أو منقول أو نقد أو أمور عينية في الذمة، زي ما ذكرنا المرة فاتت، شرحنا المرة فاتت التركة تشمل كل هذه الأشياء، تشمل العقارات اللي هي الأموال الثابتة كالأراضي والمباني والحدائق ونحو ذلك، وتشمل المنقولات وهو المال الذي يمكن أن ينقل، كالأساس والسيارات والأدوات ونحو ذلك، وتشمل النقد كالدولارات والجنيهات ونحو هذا، وتشمل الأموال الحقوق اللي في الذمة حتى يدخل فيها لو كان مقتولا يدخل فيها الدية، فتشمل ما له في الذمة الآخرين من ديون أو رهون أو نحو ذلك. فكل هذه إيه؟ كل هذه تركة، كل ما يترك الميت من هذه الأشياء يكون هذه كلها من التركات. يبقى عندنا أركان الورث ثلاثة، وهي المورث والوارث والمورث. سهلة، المورث وهو إيه؟ الميت نفسه، والوارث وهو من ينتقل إليه الملك بعد موت المورث، والموروث هو المال المنقول نفسه. يقول الناظم: ووارث موروث، ووارث مورث موروث، أركانها ما دونها توريث. طيب، بعد ذلك شروط الإرث، شروط الإرث أيضا، شروط الإرث ثلاثة. إحنا قلنا هناك بنتكلم عن الأركان، تكلمنا أثناء الكلام عن الشروط، يعني الأمور متداخلة. يعني قلنا بنقول الأركان ثلاثة، وهو المورث والوارث والإرث. الشروط: يشترط في المورث موته حقيقة أو حكما، موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. يعني زاد هنا كمان إيه؟ تقديرا. يشترط في المورث موته حقيقة أو حكما أو تقديرا. قلنا موته حقيقة بمفارقة الحياة، وقلنا ذلك بالإيه؟ إما بالمعاينة أو بالخبر أو المشاهدة أو بالبينة. ودليل ذلك قول الله عز وجل في آيات المواريث: إن امرؤ هلك ليس له ولد. إن امرؤ هلك يعني مات، يبقى اشترط الموت، أن نتحقق أنه مات، فهذا شرط. وقوله تعالى: فلها نصف ما ترك، ولا يكون تركة إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الموت، يبقى لازم نتحقق أنه مات. وأما موت حكما زي ما ذكرنا، أن يصدر حكم من القاضي بموت شخص ما لفقده، يبقى احنا بنعتبره ميت، وقد يكون في حقيقة الأمر إيه؟ ليس بميت. وسيأتي طبعا في آخر الكتاب حكم توريث الإيه؟ المفقود. ومعنى تقديرا قالوا: هذا مثاله الجنين الذي انفصل من أمه ميتا، سقط ميتا، فنحن نقدر أنه كان حيا ومات، نعتبره أنه كان حيا ومات بسبب اعتدائه لشخص عليه، فإننا نفترض أنه كان حيا قبل الاعتداء عليه وأنه مات نتيجة هذا الاعتداء. قد يكون ميت قبل ذلك، الله أعلم، لكن احنا بنقدر هذا، لأن هو ده إيه؟ العلامة الظاهرة. نقدر أن هذا الجنين كان في بطن أمه حيا، وبسبب أن حد ضربها مثلا إنها إيه؟ كان بهذا الاعتداء أن الجنين انفصل عنها ميتا، ويبقى هذا الجنين ورثه يقسم على إيه؟ على ورثته، يقسم على ورثته. طبعا الورث ده قد يكون الدية، وهي 50 دينار ذهب، أو كما جاء في الحديث: غرة عبد أو أمة. طبعا غرة العبد أو أمة مش موجود الآن، فيقدر، أظن الكلام ده شرحناه في الجنايات، فيقدر بخمسين دينار من الذهب، ودينار يساوي 4.15 جرام، ها؟ 600 درهم فضة. الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث. يبقى بنحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو للحظة. يبقى اشترط في الوارث اللي هو يورث ان يكون عايش بعد الايه؟ بعد ان مات مورثي ولو لحظه. فلو في اثنين في حادث مثلا احدهما سيرث الثاني، لكن هذا مات قبل دوت بدقيقه، ده لفظ انفاس انفاسه وده لسه في نفس، وبعد دقيقه دقيقتين راح الثاني مات، فهل يرث هذا من الاول؟ نعم يرث. هتقول له يرث طب وبعدين؟ طبعا المهمه، عشان كده بقى ايه يعني ما تستنكروش لما يجي اللي بيعمل المحضر بتاع الحادثه يقعد يقول لك ايه الساعه كام، وفي المستشفى يقول لك مات الساعه كام، فلان مات الساعه كام بالدقيقه. هذا كله كلام مرتبط به احكام، مرتبط به احكام. فهذا يرث، فلما يموت ترث ورثته، يبقى هو يرث من الميت الاول، ثم الميت الثاني هذا له ورثه فيرثون منه المال الذي ورثه من الأول. ولذلك لو ماتوا في وقت واحد، ها العلماء حطوا ايه موت الغرقى والهدمة والحرقة، يعني لقينا في حريقة وعلى ما طفينا لان الموجودين ماتوا مع بعض مش عارفين مين مات قبل التاني او غرقوا مع بعض. طبعا ممكن يكون في واحد مات قبل التاني بس احنا مش هنقدر نحدد، او هدمة وقع الجدار على البيت وقع الناس وماتوا طلعناه ميتين. طبعا ممكن يكون واحد مات والتاني قاعد شوية ومات، بس هذا في علم الله. لكن احنا اللي قدامنا ايه؟ ان اللي قدامنا الناس دول ماتت في وقت واحد، فهنا نعتبر وجودهم كعدمهم، مش هنعتبر ده مات قبل ده ولا ده مات قبل ده، يبقى محدش يورث من التاني، ونوزع ورثة كل واحد من غير يعني اذا كان احدهم المفروض يرث من التاني من غير وجود هذا الشخص، كانه مش موجود، يبقى فلان دوت ورثته فلان ما عدا هذا الشخص، وفلان ده ورثته فلان ما عدا هذا الشخص، كانه غير موجود. لكن لو عرفنا ان فلان عاش بعديه ولو لحظه لو ثواني، يبقى هنا تحققنا من حياه الوارث بعد موت المورث. فلا يرث الا اذا تيقن حياته بعد موت المورث، لان الله ذكر في ايات المواريث استحقاق الورثه بالدال الداله باللام الداله على التمليك، والتمليك لا يكون الا لحي. وعلى ذلك فلا يرث من مات مع مورثه في حادث واحد، بحيث لا نعرف ايهما مات اولا، لكن ان عرف انه مات بعده ولو بلحظه كان ممن يرثونه. الله يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، للذكر يعني يمتلك الذكر، يبقى هي اللام هنا بيسموها للتمليك، ويبقى لابد ان يكون حتى يتملك الميت، لا يتملك الميت لا يتملك، انما يتملك الايه؟ انما يتملك الحي. وعلى هذا نقول لازم يكون الورثه اللي هم هنورثهم احياء، هم دول الذين يرثون. الشرط الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث، لأن الإرث متوقف على الأسباب، نعرف هو ده هيرث من ده، هل تربطه به قرابة ودرجة قرابة ده ليه؟ هل هو ابنه؟ هل هو أبوه؟ هل هي بنته؟ هل هي أمه؟ هل هو أخوه؟ نعرف درجة قرابة، عشان طبعا في فرائض وفي ناس بتحجب ناس وفي حجب حرمان وفي حجب نقصان، فلازم نعرف ايه درجة القرابة، هل تربطه به علاقة زوجية، هل هو زوج لها، هل هي زوجة له، يبقى نعرف السبب المقتضي للايه للإرث كالنسب والزوجية والولاء. فإن لم يتحقق وجود وصف من أسباب الإرث فلا يترتب عليه حكم الإرث، لأنه لم يصادف محل، يعني الشخص دوت ما فيش ما يثبت ان دوت قريب دوت. طبعا دي كان زمان مشاكل، الحمد لله دلوقتي كل حاجه بتسجل في السجلات وتثبت، لكن ما فيش حاجه تثبت ان فلان دوت قريب فلان، يبقى لا يرث. ودي بتحصل المشكله دي اكتر فين بقى؟ ممكن في الزمن بتاع دوت في حته التبني، لما واحد يروح يجيب عيل من ملجا ويروح يربيه عنده، يعني مره اتحكت لي مشكله قريبه من هذا المعنى، ان هو جاب ابن ورباه. طبعا هو لما بيروح يستلمه من الملجا بيستلمه باوراق، وتربى الابن عنده عند ان ده بابا ودي ماما وخلاص، وما فيش وبعد كده طبعا
الإخوات الرجل عارفين إنه هو ده مش ابنه،
وهذا الابن كبر وصاحبنا جوزه وبقى ليه أولاد وده جده برضك، ها؟ فلما مات حاز المال كله، راحوا الإخوات راحوا له قالوا له إحنا عايزين من التركة، فطبعا سب فيهم ولم يقابلهم بالحسنى وما يعرفش إزاي أنا التركة كلها بتاعتي أنا ابنه وأنا أحق بالمال، فقالوا له الحقيقة فكذبهم وشتمهم. فراحوا ايه، راحوا للملجأ، هم عارفين بقى القصة من اولهم، وجابوا الاوراق اللي تثبت ان فلان ده ما هوش ابن فلان، يبقى هنا ايه العلم بان هو في نسب مش موجود، فيش نسب، يبقى انتزع منه كل التركة واصبح لا يملك من التركة شيئا. فالمقصود هنا لازم نعرف ايه الاسباب التي بها يتكون الميراث. يبقى هذه كلها شروط الارث: تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، معرفة السبب المفضي للإرث. فما هي أسباب الإرث؟ قلنا أنها أسباب الإرث ثلاثة، وهي الزوجية والقرابة والولاء. أما بالنسبة للنكاح، فالنكاح معناه زي ما قلنا بكده الضم، واصطلاحا عقد الزوجية الصحيح. المقصود بإثبات سبب الإرث بالنكاح أي بوجود عقد الزوجية الصحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، أي أنه متوقف على مجرد وجود العقد. فلو عقد عليها ثم مات ورثها ورثته، أو ماتت ورثها، ليه؟ لوجود عقد الزوجية. يبقى في هذه الحالة لا يشترط إيه؟ لا يشترط الدخول. بعقد صحيح تحققت شروطه وأركانه، ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فبين الله في الآية أن الزوجية سبب للإرث. وإذا كان العقد فاسدا أو باطلا فلا توارث بينهما، والفاسد هو ما اختل فيه شرط من شروط العقد، والباطل ما اختل فيه ركن من أركانه، ويعني زي مثلا نكاح المتعة أو النكاح من غير شهود، يعني جوزها من غير شهود أو تزوجها على مدة معينة، يبقى دي أنكحة باطلة أو فاسدة. وإن كان يعني كلمة باطل وفاسد بعض أهل العلم يعتبرها بمعنى واحد، وبعضهم يفرق فيعتبر الفاسد اللي هو فقد شرطا والباطل ما فقد ركنا، لكن هي عموما كلاهما إذا وجد هذا أو ذاك يبقى الزواج هذا غير صحيح، وهذا الزواج غير شرعي، ولا يثبت به الإرث، لا يثبت به الإرث. ملاحظات: يمتد التوارث بين الزوجين حتى بعد الطلاق الرجعي في فترة العدة، يعني إذا طلقها وكانت لسه في العدة ثم مات أحدهما ورثه الثاني، لأن قلنا ما في العدة ما زالت أحكام الزوجية إيه ثابتة. ملحوظة الثانية: إذا كانت الفرقة بفسخ أو طلاق بائن، يعني إذا كان بفسخ يعني خلع كالخلع يعني، أو بطلاق بائن يعني ما ليش في الطلقة الرجعية الطلقة البائنة، فإنه لا توارث بينهما لو مات أحدهما في وجود العدة أو في وجود استبراء الرحم، على خلاف هل الخلع طلاق أم أنه فسخ، وهل في عدة أو في براءة رحم. عموما بالنسبة للإرث بمجرد الفسخ أو مجرد الخلع لا توارث بينهما، وإذا كان الطلاق بائن يبقى لا توارث بينهما أيضا. السبب الثالث: القرابة، وهو الاتصال بين الشخصين بولادة قريبة أو بعيدة، اتصال بين الشخصين بمعنى القرابة، أن في بينهم
ولادة، يعني هذا ولد هذا أو هذا ولد هذا، أو الولادة بعيد، دي الولادة القريبة. فالولادة وتسمى القرابة الحقيقية، وتسمى القرابة الحقيقية، وتنقسم هذه إلى أصول وفروع وحواشي. القرابة أصول وفروع وحواشي. الأصول هم من لهم ولادة على الميت، كل من له ولادة على الميت ها يسمى إيه؟ أصل. كالأم والأب مهما علوا، يبقى دول إيه؟ أقرباء أصول، أقرباء الميت من جهة الأصول. ده من حيث المعاني الاصطلاحية. لكن هل كل الأصول، هل كل الأصول لهم ميراث؟ طبعا الأب وأبائي ماشي، يعني الأب والجد والجد الجد، من جهة الأب بسموه الجد الصحيح الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، تقول جده جد جده، ها الأب أب الأب، أب أب الأب، أبو أب أب الأب، وهكذا. فده كله إيه؟ جد صحيح. وأما الجد اللي من جهة الأم فهذا من الإيه؟ من ذوي الأرحام، هو صحيح من الأصول لكن من حيث المواريث بنحطه في قسم إيه؟ ذوي الأرحام، فليس له ميراث إلا إذا انتهينا من أصحاب الفرائض وأصحاب العصبات، وبعد كده نشوف إيه ذوي الأرحام ونشوف هو مرتبته إيه كمان ونديله إذا كان المال سيصل إليه. والفروع يبقى ده الأصول، كل من له ولادة على الميت. أما الفروع وهم من للميت عليهم ولادة، يعني الميت هو سبب في وجودهم أو في إيلادهم، كالإب والبنت وأولاد الأولاد وهكذا. نفس الكلام برضك الأولاد من جهة الذكور، يعني ده معنى الإصلاح. أما من حيث الإرث فالأولاد اللي هيكونوا من جهة الذكور يكونوا في إيه؟ من الورثة، بشرط طبعا في شروط يعني. أما الأولاد اللي هيكونوا من جهة البنات، يعني البنت هتاخد بنت لأنها متصل بالميت على طول، أما بنت البنت ديت من الإيه؟ دي من ذوي الأرحام وليست من ذوي الفرائض. ابن البنت كذلك، لأنه إيه؟ بينه وبين الميت بنت، بينه وبين الميت بنت. أما من جهة الذكور فالابن هيرث، ابن الابن هيرث، بنت الابن هترث، ابن ابن الابن هيرث، بنت ابن الابن. تلاحظ لما حتى ناحية البنات أول بنقول بنت، المسافة اللي بين البنت وبين الميت ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إناث. أقول بنت ابن 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 ابن، ها طول ما تقول ابن يبقى إيه؟ تدخل في الميراث، بشرط طبعا يكون اللي قبليها مش موجودين. لكن لو قلت بنت ابن ابن بنت الابن دخلت أنثى في النص، يبقى دي أصبحت من إيه؟ من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وأي طبعا تفصيل أكثر لما نتكلم عليه الوقت إن شاء الله تعالى. الحواشي وهم فروع الأصول، الحواشي فروع الأصول. الأصول هم مين؟ قلنا الأب، يبقى فروع الأصول إيه؟ هيبقى أخوات الميت، صح؟ مش فروع الأصول يعني أولاد الأب، أولاد الأب، الأب ليه فروع، فروع إيه هما؟ لأن الأب ولدهم أو كان سبب في إيلادهم يعني، يبقى إيه؟ ولاد الأب اللي هما يبقوا بالنسبة للميت إيه؟ إخواته، ولاد العم يبقى إخوات الأب، يبقى عمام الميت يعني، يبقى دول الحواشي، يبقى الحواشي يدخلوا في الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو إخوة الأب أو إخوة الأم، والأعمام وهم فروع الجد الأب، والأخوال وهم فروع الجد الأم. لكن طبعا الأخوال من الإيه؟ هم صحيح من الحواشي من حيث الإصطلاح، لكن في حيث الإرث فليسوا من أصحاب الفروض ولكن من ذوي الأرحام. بس احنا غير من حبينا نعرف من هم الأصول ومن هم الفروع ومن هم الحواشي. يبقى الأصول الأب والأم مهما علوا من لهم ولادة على الميت، الفروع من للميت عليهم ولادة وهم الأبناء مهما نزلوا، والحواشي وهم من للأصول عليهم ولادة فيدخل فيهم الإخوة سواء إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم،
ويدخل فيهم الأعمام، لأن طبعا الجد هو بقى ليه ولادة وأعمام الأعمام وهكذا إلى آخره. يبقى ده السبب الثاني اللي هو القرابة. السبب الأول إيه قلنا؟ الزوجية. السبب الميراث، السبب الأول الزوجية، السبب الثاني القرابة، السبب الثالث الولاء. السبب الثالث الولاء، ومعنى الولاء النصرة، واصطلاحا قرابة حكمية سببها العتق. احنا قلنا كده لو تذكروا لما قلنا القرابة بنسميها القرابة الايه؟ الحقيقية. القرابة الحقيقية اللي هم الأصول والفروع والحواش، دول قرابة حقيقية. إنما الولاء قرابة لكن حكمية مش حقيقية، لأن هو لا ولدهم ولا هم ولدوه، لا ليس لهم عليهم ولادة وليس له عليهم ولادة. لكن القرابة دي جت منين؟ من العتق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فاداله حكم الايه؟ النسب، يعتبره حكمه. عشان كده بيقول ايه؟ قرابة حكمية بهذا الايه؟ الحكم الذي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم. سببه العتق. وبين ذلك انه اذا اعتق رجل عبدا، يعني واحد جاب عبد اشتراه واعتقه، او كان عبد عنده عبد واعتقه، فان الشارع جعل بينهما صفة حكمية شبيهة بالقرابة، ولذلك يسميه بعض الفقهاء النسب الحكمي. وقد أخذ ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، واللحمة هي الرابطة التي تربط بين شيئين. فالمقصود بالولاء هنا أن السيد اللي هو المعتق أو عصابته لهم حق الإرث في هذا العتيق. يعني إذا مات هذا العتيق ولم يكن له ورثة، زي ما قلنا المرة اللي فاتت لما عدنا ندرج عن أسن الورثة التركة ازاي، قلنا أول حاجة أصحاب الفروض، وبعدين أصحاب الايه؟ العصابات، وبعدين الرد. قلنا إذا كان ما عدا طبعا الزوجين اللي يرد عليهم، إذا كان في أصحاب فروض ما فيش أصحاب عصابات يبقى هنرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. يعني زي ما قلنا لو مات وترك بنتين مثلا، بنتين ياخدوا تلتين، طب بقيت الفلوس بقيت المال نرد على ندهولهم زيادة لأن ما فيش حد ياخد ثاني. وبعد كده الزوجين لو كانوا لوحدهم بقى هياخدوا فردا وردا برضه، أما إذا كان معهم أصحاب فروض ما يخشوش هم في الرد. قلنا الدرجة اللي بعد كده ذوي الأرحام، ما فيش بقى، ما فيش بقى لا أصحاب فروض ولا عصابات ولا ذوي أرحام. فنقول هذا الميت إما أن يكون حرا أو كان عبدا وأعتق. فبالنسبة للعبد المعتق نشوف من الذي أعتقه، فالذي أعتقه هو أحق بماله، ده هو الولاء. اللي كان أعتقه مات قبلي، نشوف عصابته، عصبة المعتق هذا يأخذ برضه المال بالتعصيب. أقرب الناس ليه من حيث العصبة موجود هو الذي يأخذ الايه؟ يأخذ مال العتيق. وإن كان هذا الميت حرا، ما فيش حد أعتقه هو حر كده من الأصل، يبقى المال ينقل لإيه؟ لبيت المال، يؤخذ في خزانة الدولة لبيت المال. ويلاحظ أن العتيق لا يرث من السيد، يعني مش العكس بقى. احنا لاحظنا أن المواريث كل دايما إيه؟ يا الأب بيرث ابنه، يا الابن بيرث أبوه، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يا الزوجة بترث زوجها، يا الزوج بيرث زوجته، وهكذا. لكن في مسألة الولاء السيد فقط هو الذي يرث من أعتقه. ولكن إذا مات السيد والعتيق هذا موجود، هل يرث منه؟ لا، يبقى هذه العلاقة من جهة واحدة فقط. ويلاحظ أن العتيق لا يرث من السيد إذا مات، أي أن الميراث في هذه الحالة من جانب واحد فقط. رابعا موانع الإرث. طبعا احنا هنا بنكتب يعني في البتاع المنظومة بتاعت الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ثم قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقط واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى هنا بيّن أن المانع من الإرث حتى إذا تحققت الأركان وتحققت الشروط، يعني المورث والوارث وفي ورث وتحققنا من موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا، وتحققنا من حياة الوارث، وتحققنا من وجود السبب الورث ده ابنه أو إلى آخره، نقول لكن هناك في مانع يمنع من الإرث أو موانع تمنع من الإرث. هذه الموانع ثلاثة أيضا، يعني لاحظ أن الأركان ثلاثة والشروط ثلاثة والموانع ثلاثة. أول هذه الموانع القتل، لقوله في الحديث أن القاتل لا يرث شيئا، يبقى وهذه قاعدة عند العلماء أنه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا القاتل لا يقال أنه محجوب ولكن يقال أنه ممنوع أو محروم، يعني هيجي حاجات نقول ده فلان محجوب، يعني كان هناك سبب يمنعه من الإرث، لكن هذا القاتل وجوده كعدم، لأن أحيانا المحجوب قد يحجب ويكون هو سببا لحجب غيره، يعني لو ما ورث حاجة لكن وجوده كان سبب أن يخلي غيره يتحجب. زي مثلا مثال، إذا مات الميت وترك أم وأب وأخ، طبعا الأخ هنا مش هيحجب الأم إلى التلت، عن التلت الأم هتاخد التلت والأب هياخد الباقي. طيب إذا مات الميت وترك أخين وأم وأب، هنا الأخين هيكونوا سببا لحجب الأم من التلت إلى السدس، وفي الوقت نفسه مش هيورثوا لوجود الأب، الأب هيحجب، يبقى الأب حجب الإخوة والإخوة حجبت الأم، بسميه حجب نقصان من التلت إلى السدس. إنما لو القاتل مثل هذا وجوده كعدم لا يؤثر، كأنه مش موجود، لا يحجب لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، ولذلك لا نقول له إنه محجوب ولكن نقول له إنه ممنوع أو نقول له إنه محروم. وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الإرث، هل هو العمد أو الخطأ، وهل هو المباشر أو المتسبب في القتل، وليدخل في ذلك إذا كان القتل بحق كقتله بإقامة الحد عليه، أو كان بغير حق كقتله عدوانا وغير ذلك. فذهب كثير من أهل العلم أن القاتل لا يرث سواء كان قتله عمدا أو خطأ لعموم الحديث، لا يرث الإيه؟ القاتل، فقالوا الحديث على عمومه، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه بأنه لا يرث من مال المقتول ولا من ديته. وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد العدوان سواء كان القاتل مباشرا للقتل أو متسببا فيه، وأما القتل الخطأ فإنه لا يمنع الإرث عندهم. وهذا الرأي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي أخذ به القانون المصري الصادر سنة 1943. مسألة، إذا قتل مورثه خطأ وجبت عليه الدية، يعني احنا دلوقتي قلنا في قولين، قول المالكية اللي هو رجحه الشيخ ابن عثيمين ونحكم به، هو أنه القتل الخطأ لا يمنع الإرث لأنه هو لم يتعجل شيئا، هذا يعني لا يقصد قتله، إنما القتل العدوان هو الذي يمنع الإرث. لكن الدية في القتل الخطأ، يعني هو قتله خطأ ويورث في الدية كمان أو لا يورث في الدية، دي مشكلة تانية. أما في ماله غير الدية، المال اللي هو غير الدية، يعني هذا الذي مات مقتولا قتلا خطأ، القاتل قلنا على مذهب المالكية سيرث، والذي يمنع من الإرث هو القاتل قتل إيه؟ عدوان أو متعمد. لكن أصبحت المشكلة الآن الدية اللي هي يعني جاءت للميت أو يعني خرجت للميت بسبب أنه قتل، هل يرث هذا القاتل من هذه الدية التي سبب فيها، رجح الشيخ ابن عثيمين أنه لا يرث من الدية، إنما يرث فقط من قديم ماله، يعني من ماله الآخر غير الدية. وأما من قتل موارثه بحق، يعني واحد شهد على إنسان وكانت هذه الشهادة سبب لقتله، بس شهادة حق، فيبقى هو تسبب في قتله، فهل يرث؟ نعم، لأنه شهد بحق، هذه الحالة له الحق في ذلك. أو كان هو اللي بيقيم الحدود، يعني الحاكم بيأمره أنه هو يأتي، لأنه فلان ده قاتل فأقتله حدا فقام بقتله، فهل الحديث يشمله؟ لا يرث القاتل، ما هو قاتله والذي قتله بيده وبسيفه، نقول لا، لأن هذا قتل بحق. ومعنى يقتل بحق أن يقتل قصاصا أو حدا أو كفرا، أو لأنه من البغاة الذين خرجوا على الإمام، أو كانوا من المحاربين قطاع طرق، أو شهد على موريث شهد الحق استوجب قتله أو نحو ذلك، فهذا كله إيه؟ طبعا يرث. يبقى ده السبب الأول المانع من الإيه؟ من الإرث، وهو القتل. أما السبب الثاني فهو اختلاف الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فأما غير المسلم فلا يرث المسلم إجماعا. يبقى غير المسلم لا يرث المسلم، هذا ما فيش خلاف عند أهل العلم فيه. وأما المسلم فلا يرث غير المسلم على قول الجمهور العلماء، يعني فيه خلاف، هل المسلم يرث غير المسلم؟ يبقى فيه مسألتين دلوقتي، المسلم غير المسلم لا يرث المسلم، كافر لا يرث المسلم، هذا إجماع العلماء. ولكن هل المسلم يرث غير المسلم؟ الجمهور قالوا ايه؟ نعم لا يرث، الجمهور قالوا لا يرث للحديث. ويرى بعض العلماء ان المسلم يرث قريبه الكافر دون العكس، لان الاسلام يعلو، وهذا الراي مروي عن معاذ بن جبل، والراجح الراي الاول لعموم الحديث، ولان الارث مبناه على التناصر وهو منتف هنا. واختلف العلماء في غير المسلمين، هل يرث بعضهم بعضا إن كانوا من ملل مختلفة؟ يعني واحد يهودي وأبوه نصراني كفر بعض، هل ده يرث دوت ولا هو بس المسألة مع المسلم غير المسلم؟ يرى الشافعية والحنفية أن أصحاب الملل الأخرى يرث بعضهم بعضا، فيرث اليهودي قريبه النصراني والعكس، ويرى المالكية أنه لا توارث إلا بين أهل الملة الواحدة، لعلهم يعني يستدلون بذلك بحديث لا يتوارث أهل ملتين، لكن أنا الحقيقة لا أعرف صحة هذا الحديث. ميراث المرتد، يعني إذا كان بقى هو إيه؟ كان مسلما وارتد، هل قريبه المسلم يرث ولا؟ يبقى الكلام فوق عن الكافر الإيه؟ الكافر الأصلي. ولكن اللي كان مسلم ثم ارتد، هل قريبه المسلم يرثه أم لا؟ طبعا المرتد لا يرث أحد من أقارب المسلمين، زي نفس المسألة اللي فوق إن الكافر لا يرث المسلم، يبقى دي اتفقنا عليه، يبقى الكافر سواء كان أصلي أو مرتد لا يرث المسلم. والمسلم هل يرث الكافر الأصلي؟ قلنا في خلاف، الراجح أنه لا يرثه، ولكن إذا ارتد. وأما ماله فإنه يكون فيئا لبيت مال المسلم ولا يرث قريبه المسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء. يبقى مال المرتد يكون ايه؟ لبيت المال، لا يرث اقرباء المسلم، وهذا راي المالكيه والشافعيه والصحيح من مذهب الحنابله، لانه لا توارث بين المسلم والكافر. واما الحنفيه فيرون ان ماله يكون لورثه المسلمين، الحنفيه بس اللي خالفوا بهذه المساله، قالوا ان المال ممكن وريثه المسلم ياخذه. وبعضهم يفرق في المذهب الحنفي بين ماله الذي حصله قبل الردة وبين ماله الذي حصله بعد الردة، فيقول المال قبل الردة يرثه قريبه المسلم، وأما المال الذي بعد الردة هذا يكون في للمسلمين. ولكن الظاهر من الأدلة الله أعلم أنه لا توارث مطلقا، وقول الجمهور والراجح سواء كان هذا كافر أصلي أم كافر مرتد، وسواء هذا المرتد حصل المال قبل الردة أم بعد الردة، وسواء كان المسلم هو الذي سيرسل الكافر أو الكافر سيرسل المسلم، فكل هذا لا يجوز لعموم الحديث قول النبي عليه السلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يبقى لا توارث بينهم، وتكون أموال المرتد لبيت المال توضع في بيت المال ينتفع بها عموم المسلمين. ثالثا أي من الأسباب أو من الموانع التي تمنع الإرث الرق، فلا توارث بين حر وعبد، أي أن الرقيق لا يرثهم أحد ولا يرثون أحدا، وذلك لأن الإرث تمليك والعبد لا يمتلك بل هو مملوك. طبعا هناك مسائل أخرى أو أمور أخرى اختلف فيها العلماء، لكن دي الأمور الإيه المسائل المشهورة في موانع الإرث، وهي القتل والرق والقتل واختلاف الدين والرق. نقول مثال هنا، إذا مات رجل عن زوجة وابن قاتل له وأب، يعني ترك زوجة وأب وابن، وكان الابن ده هو اللي إيه اللي كان قاتل أبوه، ها؟ لا عم، طبعا كل مسألة اللي يجي فيها القتل يقصد بها القتل اللي هي المانع من الإرث العمد. طبعا نصيب الزوجة في هذه الحالة يبقى كام؟ ما في ولد اهو، يبقى نصيب الزوجة هنا بقى الربع. ليه؟ لأن الولد موجود كعدمي كأنه غير موجود، ونصيب الأب هيبقى الباقي للتعصيب. طب لو خش الابن ده قاتل المسألة تختلف، كان هيبقى نصيب البنت توم والأب يبقى السدس والباقي يبقى ياخدوا الايه الابن ده. نعم. تنبيهات: يلاحظ من خلال النصوص الواردة في القرآن والسنة في بيان أحكام المواريث أن المواريث من الرجال 10. طبعا كل واحد له شروط في إرثه، وبرضه يعني ما فيش مانع نقول الأبيات اللي قالها صاحب الرحمية، يقول: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذبي، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. طبعا ذكرنا الإب وابن الابن ما نزل، يعني الابن الابن ابن ابن الابن وهكذا، والاب ده الثالث، والجد له وان علم، الجد وجد الجد الى اخره، او ابو الجد الى اخره، والاخ من اي الجهات، ده رقم كم دوت؟ 5، مش الابن وابن الابن والاب والجد ده 4 والاخ 5، ممكن الاخ ده نخليه 3، عشان كده بيقول لك اللي بالتفصيل العشرة دول بالتفصيل ممكن نخليهم 15. الأخ ده هيكون إيه؟ الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم. الثالث ابن الأخ، ابن الأخ ده رقم 6، وده برضك ممكن ينقسم إلى ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. طب ابن الأخ الأم؟ لا، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. والعم وابن العم، يبقى العم وابن العم دول كان يبقوا كام؟ كل دول 4 كده، كل اللي انا عديتهم دول 4، طيب يبقى كده دول 8. التاسع الزوج، العاشر المعتق اللي هو الولاء بالعتق، يبقى الابن وابن الابن والاب الجد الصحيح الاخ ابن الأخ العم ابن العم الزوج المعتق. لو حبينا نفصصهم هيبقوا 15، هيبقى الابن وابن الابن والأب والجد دول 4، أخ الشقيق الأخ الأب الأخ الأم يبقوا كده كام؟ 7، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الأب يبقى كده 9، العم الشقيق العم الأب يبقى كده 11، ابن العم الشقيق ابن العم الأب 13، الزوج 14 المعطي 15. بالنسبة للنساء الوارثات اللي هو جاء في الفرض اليوم 7. قال والوارثات من النساء 7 لم يعطي غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وابن مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. نعدهم برضه كده. والوارثات من النساء 7 وهن البنت وبنت الابن والأم والزوجة والجدة والمعتقة، يعني إذا خلت هي الأعتقت يعني المعتق سواء كان رجل أو امرأة، وكم كده 6 والأخت من أي الجهات، يبقى كده 7. لو حبينا نفصلهم يوصلوا 10، يعني 7 بالإجمال بالتفصيل يبقى 10. ليه؟ لأن بالنسبة للأخت تنقسم إلى الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، والجدة تنقسم إلى الجدة من جهة الأم أم الأم، والجدة من جهة الأب اللي هي أم الأب. يبقى كده زودنا في الجدات واحدة وزودنا في الأخوات 2، يبقى المجموع هيبقى 10. إذا اجتمع جميع الرجال في الإرث، يعني لو العشرة دول اتوجدوا في الإرث لا يرث منهم إلا 3، يبقى الباقيين كلهم محجوبين. إذا اجتمع جميع الرجال في الإرث لم يرث منهم إلا 3: الإب والأب والزوج. الزوجة ياخد كام؟ الربع عشان وجود الإب، والأب ياخد السدس عشان وجود الإب الذكر، والباقي ياخدوا الإيه؟ الإب. يبقى إذا اجتمع جميع الذكور العشرة لا يرث منهم إلا 3. وإذا اجتمع جميع النساء ورث منهن 5، وهن البنت وبنت الإب والأم والزوجة والأخت الشقيقة. ذاكرين نسأل حلها ازاي؟ البنت هتاخد قد ايه؟ عشان لوحديها معاها هتاخد النص، وبنت الإب هتاخد السدس تخمينة الثلثين، والأم السدس لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت، والزوجة هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت، والأخت الشقيقة تاخد ايه؟ ما احنا قلنا الزوجة الثمن، والزوجة والأخت الشقيقة هتاخد الباقي تعصيبا، لأن النبي لأنه يرى في الحديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فإذا طالما فيش ذكور يبقى الأخت الشقيقة هتاخد الباقي تعصيبا تقوم مقام الأخ الشقيق. مش عارف بقى ايه من قسمها كده يطلع لها حاجة ولا لا. طيب إذا اجتمع جميع الورثة بقى الرجال والإناث، ممكن يجتمع جميع الورثة؟ ممكن، بس لاحظ إن في 2 بس ما يجتمعوش مع بعض، هما الزوجة والزوجة. مش معقول يموتوا الست زوجة وزوجة. يبقى يا إما الزوج يا إما الزوجة، ها صح كده؟ يبقى إذا اجتمع جميع الورثة من الرجال والنساء ورث منهم 5 بس، وهما الولدان والوالدان وأحد الزوجين. الولدان اللي هو الابن والبنت، والوالدان اللي هم الأب والأم، واحد الزوجين يا أما الزوج وإما الزوجة. يعني مسألة يكون الزوج ومسألة يكون الزوج. نمسك المسألة الأولى، الولدان اللي هو الابن والبنت والأم والأب والزوج، الزوجة ياخد كام؟ الربع، والأم ياخد السدس، والأب ياخد السدس، والباقي للولد والبنت اللي ذكر المصحات الأنثيين. المسألة الثانية تبقى نفس الكلام، بس كل الفرق بس إن الزوجة هتاخد الإيه؟ الثمن بدل الربع، الزوجة هتاخد الثمن. إذا انفرد واحد من الذكور الوارثين إيه اللي يحصل؟ يأخذ جميع التركة ما عدا الزوج، فإنه يأخذ نصيبه، وإذا ما فيش حد ثاني يرد عليه. إذا انفرد واحد من الذكور الوارثين أخذ جميع التركة عدا الزوج، فإنه لا يأخذ جميع التركة إلا إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام. يعني إذا واحد من الذكور موجود الأب بس اللي موجود، مات وما سابش إلا أبوه ياخد المال كله، مات وما سابش إلا ابن ابنه ياخد المال كله، مات وما سابش إلا ابنه ياخد المال كله، مات وما سابش إلا أخوه ياخد المال كله، ماتت وما سابش إلا زوجها. نشوف الأول، في حد من ذوي الأرحام؟ يعني في جد من جهة الأم مثلا، في ابن بنت، لأن هي في الحالة دي ذوي الأرحام أم الأرض، ما فيش، هو بس ملهاش لزوجها، يبقى ياخذ نصيبه والباقي رد، يبقى خذ المال كله بالنص بالفرد والباقي بالإيه؟ بالرد. وإذا انفردت واحدة من النساء الوارثات أخذ جميع التركة، طبعا هنا فوق أخذ جميع التركة تعصيبا، إذا انفرد أحد من الذكور أخذ جميع التركة تعصيبا، أما إذا انفرد أحد من النساء الوارثات أخذ جميع التركة فرضا وردا، يعني تأخذ الفرض بتاعها وتأخذ الباقي إيه؟ ردا، إن كانت في النهاية محصلة واحدة هتأخذ كل المال، لكن تأخذه بهذه الصورة، هتأخذ نصيبها إذا كان بنت مثلا يبقى ليها النص والباقي مفيش حد، حتى لو كان في ذوي أرحام، يعني طالما أصحاب الفروض موجودين خلاص يقدموا، تأخذ الإيه؟ النص وتأخذ الباقي ردا، إلا طبعا على الزوجة فإنها تأخذ نصيبها بالفرض فقط، إلا إذا لم يوجد ذوي أرحام، لأن الزوجة زوجة ذوي أرحام يبقى تأخذ نصيبها بس والباقي يروح لإيه؟ لذوي الأرحام، زي الزوج نفس الكلام. إذا وعد على أحد الآراء، يعني في رأي تاني إنه برضك إيه؟ الحكم عام، يعني رأي تاني الحكم عام، حتى الزوج زوجة أي صاحب فرض، حتى لو كان الزوج أو الزوجة، إنه طالما موجود صاحب الفرض يأخذ جميع المال وبالفرض، يعني نصيبه بالفرض والباقي بالتعصيب. لكن قول زيد بن ثابت والعمل بالقانون ان هو احد الزوجين فقط لا ياخذون الرد الا اذا فقدوا ذوي الارحام، اما اذا وجد ذوي الارحام ياخذوا نصيبهم فقط والباقي يروح لذوي الارحام، فان لم يوجد اخذوا نصيبهم فرضا والباقي ايه؟ والباقي ردا. مش عارف كده انا صدعتكم النهارده. طيب انا شايفكم ذاكرين، فممكن ايه نعدي الباب دوت ونقول حاجه كده من الفرائض نحفظها عشان قبل من المره الجايه ناخد نصيب الزوجين، نصيب الزوجين. لا هو كتاب هو لم يصدر منه الا النسخه دي بس، لكن ان شاء الله هو في التجليد دلوقتي، التجليد، وما وعدوني يوم الثلاثاء يكون موجود في المكتبات ان شاء الله تعالى. بنقول نصيب هناخد ميراث الزوجين، ميراث الزوجين سهل، ميراث الزوجين كلكم حافظين ما شاء الله يعني مذاكرين، والآية واضحة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك، واضحة دي. يبقى الزوج لما لو ماتت زوجته إن كان ملهاش أولاد، سواء الأولاد دي منه أو من غيره، يعني مش شرط يكون الأولاد ده هو السبب فيهم، المهم هي ملهاش أولاد ففي هذه الحالة هيورث الايه؟ النصف. وإن كان لها أولاد سواء منه أو من غيره إذا في هذه الحالة هيورث الربع، واضحة دي، من بعد وصية يوصينا بها أو دين. نفس الشيء بالنسبة للزوج، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى هنا تبين لنا أن ميراث الزوج له حالتين. طبعا الطريقة اللي بيشرح بها الفرائض في طريقتين لشرح المواريث، الطريقة اللي العلماء بيشرحوا بها المواريث في طريقتين. الطريقة الأولى أن يذكروا الفرض، يعني طبعا الأمور المفروضة الفرائض كم؟ احنا قبل كده قلنا ايه؟ ست، وهما النص والربع والثمن والسدس والتلت والتلتين، او التلتين والتلت والسدس زي ما قلنا من الكبير للصغير. دي الفرائض. في طريقه الاولى انه يذكر الفرض، يعني يقول لك اصحاب النص، الزوج يذكر النص امتى؟ اذا ماتت الزوجه ولم يكن لها ولد، البنت تحدث النص امتى؟ اذا مات اذا انفردت ولم يكن لها معص. شرطينهم. الاخت الشقيقه تحدث النص امتى؟ اذا انفردت ولم يكن لها معصب وليس هناك بنت. يبقى اذكر ثلاث شروط وهكذا. يعني اذكر كل واحد ممكن يرسل نص. وما جابوش سوره الزوج لما يرسل ربع. ليه؟ لما يجي بعد كده يتكلموا عن الربع يقولوا الزوج يرسل الربع اذا كان الزوجه فرع وارث. الزوجه فرع وارث. وهكذا يذكروا اللي هم ممكن ياخذوا العظيم الربع ما فيش الا الزوجه بس. الزوج الزوج يرث الربع والزوجه ترث الربع اذا لم يكن للميت فرع وارث اللي هو زوجها. وهكذا. الطريقه الثانيه ان يذكروا صاحب الفرض. يبقى الطريقه الاولى يذكروا الفرض وبعدين يقولوا مين اللي ياخذ النص كفلان وفلان وفلان، مين اللي ياخذ الربع فلان وفلان، مين اللي ياخذ السدس فلان وفلان، وهكذا. اما الطريقه الثانيه ان يذكر صاحب الفرض. الزوج صاحب فرض ليه حالتين، حالة الاولى ياخذ النص، حالة الثانيه ياخذ الربع. امتى كذا امتى كذا. الزوجه ليها حالتين، الاب ليه ثلاث حالات، كذا كذا كذا، الام ليها ثلاث حالات، وهكذا. يبقى دي الطريقه الثانيه الذي يعتمدها اصحاب الفرض. اي طريقتين افضل؟ الطريقة الثانية هي الأفضل. لماذا؟ لأنها أولا هي الطريقة التي سار عليها القرآن، يعني الطريقة اللي كان القرآن بيبين بها الفرائض للناس. ثاني حاجة أنها أيسر، يعني أنت ما يجي لك قدامك زوج هتحطه في دماغك في المسألة زوج، أن الزوج ده ليه حالتين، هو من الحالة الأولى ومن الحالة الثانية، مش هتقعد تفكر الربع ده رايح له ولا مش رايح له، لأنها هتفوت على كلهم كده. لكن أنت ما يجي لك الزوج يبقى أنت حصرت الزوج في حالتين، حصرت الأم في ثلاث حالات، حصرت الأب في ثلاث حالات، حصلت البنت في كذا وهكذا. يبقى انت المسألة قدامك وتستطيع انك ايه تصل. فهذه الطريقة اللي احنا هنمشي عليها ان شاء الله تعالى. فقلنا الزوج له النصف اذا لم يكن للزوجة فرع وارث. طيب معنى كده ان في فرع وارث وفي فرع غير وارث. فاخدين ايه هو الفرع؟ ايه هو الفرع؟ من للميت عليه ولادة. الفرع يعني ولاد الميت وانت نازل مهما نازل. وقلنا الولاد دول ولاد الميت في منهم فرع وارث وفي منهم فرع غير وارث، مش عارف مش كده؟ عشان كده بنقول ايه الابن وابن الابن مهما نزل، يعني الابن وابن الابن مهما نزل، وبنت الابن نقول مهما نزل ولا مهما نزلت؟ بنت الابن مهما نزل، ما تقولش بنت الابن مهما نزلت، لا بنت الابن مهما نزل، عشان اقول بنت الابن بنت ابن الابن. مين اللي بينزل دلوقتي؟ الابن. بنت ابن ابن الابن بنت ابن 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 الابن، وهكذا مهما نزل. لكن لو فيها في النص بنت اصبحت من ايه؟ من فرع غير وارث. فبنيجي يعني احنا دلوقتي لو قسمنا، لو قلنا الاولاد الميت له ابن وبنت، دول ولاد الميت على طول، الاثنين دول وارثين. الابن بيرث الميت والبنت ده فرع وارث وده فرع وارث. باجي بقى للولد. بقسمه لايه؟ ابن وبنت. يبقى الولد ده ابن ابن الميت فرع وارث. بنت ابن الميت فرع وارث. ماشي؟ نيجي للبنت بقى. ابن بنت الميت فرع غير وارث. ذوي الارحام. مع انه ولد اهو. لكن ابن بنت الميت في بينه وبينه الميت انثى، بنت بنت الميت. يبقى خلاص الجنب ده اتلغى كده، بعد كل اللي هيجي من الجنب دوت، لان طالما دخل انثى بكل اللي هيجي لازم الانثى دي يحصله. يعني لو الولد ده جاب ولاد وبنات مهما مشيت هوصل للبنت، يبقى الفرع ده خلاص اتلغى كده. كل دول ما هماش فرع وارث، كل دول هيكونوا من ذوي الارحام. اللي هناك انا فرعت فرعتين، قلنا في ابن وبنت. الابن هيفرع فرعتين، هيبقى ابن 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 الميت بنت ابن ابن الميت، الاثنين دول وارثين. جينا للبنت بقى اللي في الفرع الثاني دوت، هيبقى في ايه؟ ابن بنت ابن الميت. دخلنا البنت هنا، يبقى البنت لغت الناحيه دي خالص برضه، وهكذا. طول ما انت متسلسل كل ما بيجي من ناحيه الولد بيبقى من الفرع الوارث، وكل ما بيجي من ناحيه البنت طالما دخلت الانثى أصبح من ذوي الأرحام. إذا كان والربع إذا كان للزوج فرع وارث ولقوله تعالى ولكم نصف ما ترك زوجكم إلى آخره. أما ميراث الزوجة فلها حالتين: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن إذا كان للزوج فرع وارث سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها. ونلاحظ أن سواء كانت الزوجة واحدة أو أكثر فإيه فميراثهم مشترك بينهم. يعني لو مات وترك أربع زوجات، نقول أربع زوجات دول إذا كان للميت فرع وارث، فرع وارث ولد أو بنت، فإن كلهم يأخذوا الإيه الثمن، وإذا لم يكن له فرع وارث كلهم يأخذوا الربع، يقسم بينهم بالتساوي، يقسم بينهم بالتساوي. يشترك في الفرع الوارث الذي يؤثر في نصيب الزوج أو الزوجة ألا يكون ممنوعا من الإرث، يعني يشترط فيه ألا يكون محروم من الإرث. يعني إذا كان الفرع الوارث زي ما المثال اللي احنا قلناه، إذا كان الفرع الوارث هو القاتل يبقى إيه؟ يبقى ده مش موجود، كأنه مش موجود. إذا كان الفرع الوارث زوت كافر ارتد يعني، يبقى ده إيه؟ ما مش موجود. يبقى نحكم المسألة باعتبار أن هذا الشخص غير موجود. طيب احنا ايه نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى. المره الجايه هيكون معاكم كتاب باذن الله تعالى، وعناصر ميراث الابوين مع برضك بعض المسائل النظريه في اول الكتاب. واسال الله عز وجل ان يوفقنا اياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.